يحملون هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. وبهذا تحمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه المسؤولية العظيمة من أخذ الدين على ظهورهم وكواهلهم، ثم حمل هذا الدين إلى سائر أصقاع الأرض. هذه المدينة التي تكونت ما بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عدد المسلمين فيها قليلا. كان عدد المسلمين بالنسبة لما يحيط بهم من الأعداء، حتى من الحضارة الفارسية أو الرومانية، كان عددهم قليلا، فلذلك كانوا مستهدفين من جميع أصقاع الأرض. وسنة رب العالمين سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لا بد لأهل الحق إذا قاموا بحقهم وقاموا بدينهم لا بد أن يعادوا، فلذلك جاءت هذه السنة، سنة المدافعة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو وأصحابه، لكن يعلم أن قريشا تتربص بهم، وأنهم يعدون العدة لكي يؤذوا المسلمين أينما كانوا، وهم كما ذكرنا سابقا هم الذين سعوا كل السعي ألا يكون للمسلمين قوة ولا يكون للمسلمين هيبة بين الناس. وبادر رؤساء مكة في إعلان الحرب على دولة المسلمين التي في المدينة، وهي دولة وليدة كما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي، إلى عبد الله ابن أبي، ومن كان يعبد الأوثان معه من الأوس والخزرج الذين كانوا يقيمون في المدينة، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في المدينة قبل وقعة البدر. فقالوا في هذه الرسالة رؤساء قريش: ماذا بعثوا لعبد الله بن أبي؟ قالوا: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه ولتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. انظروا التهديد، قريش يبعثون بهذا التهديد بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ هذه الدولة التي حمل فيها رسالة الخير للأرض كلها، لكنها وليدة وعدد المسلمين قليل. فقريش أرسلت هذا التهديد، هذا التهديد من قريش إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن يومئذ على النفاق، كان على الكفر الصريح. وهناك أناس من الأوس والخزرج لم يكونوا مسلمين، فأرسلت قريش تهديدا تقول: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، يعني إما أن تقاتلوه أو تخرجوه من مدينتكم، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا، أهل مكة يقولون هذا، حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان هذا الخبر، ماذا فعل؟ اجتمعوا وأرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقيهم وقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. يقول الأوس والخزرج: تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، يقصدون يعني في النسب، هم كفار من الأوس والخزرج، تريد أن تقاتلوا المسلمين من أبنائكم وإخوانكم يعني في النسب. فلما سمعوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. وهنا تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الموقف اللي فعلا كاد أن يحدث شرخا في مدينته، في المدينة كاد أن يحدث، وكاد أن ينشب القتال في تلك الدولة الوليدة، وكاد أن يتزعزع البنيان الداخلي. فعلا بدأت قريش بإعلان الحرب على المسلمين، إعلان الحرب إعلانا واضحا، إما أن تقاتلوه وتخرجوه، وإما أن نزحف إليكم وأن نقاتلكم. طبعا هم كانوا يكنوا العداوة من البداية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وبذلت قريش كل المحاولات حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى المدينة ويكون فيها قوة هناك، ولذلك استمر هذا العداء حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المواقف الدالة على هذا الأمر ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، حدث أن سعد بن معاذ كان صديقا لأمية بن خلف. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان صديقا لأمية بن خلف. كان أمية بن خلف إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ إذا ذهب إلى مكة مر على أمية بن خلف وجلس عنده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا، فعلى عادته كان ينزل على أمية بن خلف، فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، يعني لا يكون في كثير من الناس يطوفون، انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج سعد بن معاذ في نصف النهار، قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل لأمية بن خلف: يا أبا صفوان، أمية بن خلف مشرك، يا أبا صفوان من هذا معك؟ كأنه يجهله، هو يعلم أن هذا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: من هذا معك؟ فقال أمية بن خلف: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آبنا وقد آويتم الصباح؟ أنا أراك يا سعد تطوف بمكة وأنت آمن وقد آويتم الصباح، يعني الذين تركوا دين أبائهم وأجدادهم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، آويتموهم عندكم في المدينة، زعمتم أنكم نصرتموهم، يعني أنكم الأنصار، أنكم تعينوهم وتنصروهم، أما والله، يقول أبو جهل، لولا أنك مع أبي صفوان اللي هو أمية بن خلف، قال ما رجعت إلى أهلك سالما. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. قال له سعد رضي الله عنه، الآن سعد وحيد في مكة ليس معه من ينصره، ذهب هناك وهو مسلم وفي وسط المشركين، فقال له سعد رافعا صوته، صوت العزة الآن، قال: يا أبا جهل، أما والله لئن منعتني هذا لأن عنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، يعني طريق التجارة، لأن عنك منها يا أبا جهل. في رواية: لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأن عن عليك متجرك إلى الشام. انظر لغة العزة، مع أنه في أرضه وفي مكان قبيلته وعشيرته وسعد بن معاذ وحده، وتدل هذه الواقع على أن أبا جهل كان قد بدأ بتلك الحرب على سعد بن معاذ، حرب واضحة بينة، لولا أنه دخل مكة مع أمية بن خلف مع أبي صفوان الذي كان هو بمثابة عقد الأمان، عقد. ثم قالوا لهم في يخاطبون أهل المدينة: والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، يعني لا نريد أن تنشب الحرب بيننا وبينكم، لكن ما دام أنكم آويتم هذا الصابئ، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما دام آويتموهم إذن لا بد أن تنشب الحرب بيننا وبينهم. وقريش يعدون الأمر أيها الإخوة لكي يؤذوا المسلمين ويغزو المسلمين ويغزو المدينة، وهذه سنة رب العالمين، سنة المدافعة: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. جاءت آية الحج بعد إعلان أن الله تعالى يدافع عن أوليائه، ترى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فجاء تشريع مراحل القتال، أولا الحظر، يعني أولا لا تقاتلوا أيها المسلمون، لا يجوز لكم أن تقاتلوا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ممنوع أن تقاتلوا، كفوا أيديكم، والسبب كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم، اصبروا فإني لم أمر بقتال، هكذا كان شعاره، اصبروا فإني لم أمر بقتال، كل ما يستأذنوه اصبروا. المرحلة الثانية أذن لهم من غير إيجاب، من غير وجوب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والمرحلة الثالثة جعل المسألة على الوجوب فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمرحلة الرابعة فرض قتال عموم الكفار كما قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. لأجل هذا الهدف أيها الإخوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه، الآن حرب دفاعية مع هجومية. طبعا عندي إحصائية هنا بالغزوات والسرايا التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من حروب هجومية، يعني لنشر الرسالة للدعوة إلى الله فمن أبى يقاتل، أو تكون دفاعية بحتة، تكون أو دفاعية بقصد الهجوم. فالعمليات العسكرية بأكملها ما بين سرايا، ما بين غزوات 85، ما بين السرايا وما بين غزوات 85، الهجومية منها 49، الدفاعية منها قرابة 21، ومنها تأتي سرايا وغزوات استطلاعية، منها الصلح، منها مناورة كما سيأتي أن هناك بعض السرايا للمناورة كانت فقط. عمليات عسكرية 85 التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان فيها 31 من 85 التي قادها النبي، يعني كان يرسل السرايا في وقته، لكن التي كان فيها 31 من ضمن 85. وانتبه لهذه المسألة، كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة، في المدينة في مكة 13 سنة ليس كذلك، 13 عاما، وفي المدينة 10 سنوات. في كل سنة في المدينة كان هناك عمليات عسكرية ما بين سرايا ما بين غزوات ما توقفت أيها الإخوة. أنت انظر الصحابة هكذا حياتهم، ينتقلوا من سرية إلى سرية، من غزوة إلى غزوة. يعني مثلا في السنة الأولى من الهجرة 3 عمليات عسكرية سرايا، السنة الثانية من الهجرة 9، السنة الثالثة من الهجرة 6، السنة الرابعة من الهجرة 7 عمليات عسكرية 7، والسنة الخامسة من الهجرة 4، السنة السادسة من الهجرة 17 عملية عسكرية ما بين غزوة أو سرايا أو بعوث، والسنة السابعة من الهجرة 14 عملية عسكرية، السنة الثامنة من الهجرة 17 عملية عسكرية، والسنة العاشرة من الهجرة عملية عسكرية واحدة، وسنة 11 من الهجرة اللي هي كان التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها عملية عسكرية واحدة. تنظروا أن الصحابة ما ارتاحوا أصلا ولا جلسوا ولا خلدوا عند أهليهم في الطعام والشراب، ما يلبثوا من سرية إلى غزوة، من غزوات انتهت سرية سرية كل سنة سنوات. شوف العشر سنوات، عد هذه العشر سنوات وكل سنة ترى فيها سرية أو غزوة. وهنا نقول أيها الإخوة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغبهم، مسألة لم تكن هكذا بدون ترغيب، لا، كان هناك توجيه معنوي، أنتم أصحاب رسالة، أنتم ربما تتحملوا تقتلوا في هذا الباب. ماذا قال لهم؟ والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده، انظر كيف التعبئة القيادية المعنوية عند القائد، ماذا يقول لهم؟ والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. نعم، الصحابة إذا النبي خرج في سرية لا يتابعوه، مباشرة يذهبوا معه. فلولا هذا، ولا أعرف أن منهم ضعفاء، وأيضا لا أجد ما أحملهم عليه، يعني لا أجد راحلة أو ناقة أو دابة، قال ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، لغزوت في كل السرايا. النبي ما خرج في كل السرايا لحكمة. قال الآن انظر الترغيب، والذي نفسي بيده لوجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني مرات لما يعلم من فضل الشهادة في سبيل الله. طبعا هذا الذي يسمعه الصحابة ماذا يصبح عندهم؟ يصبح عندهم من الداخل حب البذل لدين الله. لما يقول لهم سرية يقولون نحن جاهزون، غزوة أول ناس، إذا نبينا يقول وجدت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل، ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. ما من أحد يدخل الجنة، الجنة وما فيها من نعيم، يتمنى أن يرجع للدنيا فقط واحد الشهيد. لماذا يتمنى أن يرجع الشهيد؟ معنى الشهيد له الكرامة عند الله، لماذا يتمنى أن يرجع؟ قال لما يرى من فضل الشهادة، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا حديث رواه الإمام البخاري، 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذا توجيه معنوي. والأمر الآخر أيها الإخوة، كان أسلوب عملي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شغل كل الطاقات في هذا الباب. فمثلا رغبهم في الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي رواية أو قد عصى، من تعلم الرمي أو من علم الرمي فتركه، ترك الرمي اللي هو بالسهاب ثم تركه فليس منا. هذا تطبيق عملي، دعوة للأمة أن يعدوا وأن يجهزوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب العملي غير التوجيه المعنوي يجهز الأمر للسرايا وللبعوث التي سيبعثها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرايا متعددة، والناس ترى مشهور عندهم إذا درسنا السيرة أول ما نقول الغزوات أو السرايا مباشرة نقول غزوة بدر الكبرى. لا، غزوة بدر الكبرى سبقها أيها الإخوة أحداث كثيرة من الغزوات والسرايا، من الغزوات والسرايا، يعني قبل غزوة بدر الكبرى في غزوة بواط، في غزوة العشيرة قبل، في غزوة الأبواء قبل غزوة بدر الكبرى، هذه قبل غزوة بدر الكبرى. السنة الأولى من الهجرة هناك 3 سرايا، سرية حمزة بن عبد المطلب، سرية عبيدة بن الحارث، سرية سعد بن أبي وقاص. هذه السنة الأولى من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة غزوة الأبواء، غزوة صفوان التي تسمى غزوة بدر الأولى، غزوة البواط، غزوة العشيرة، سرية عبد الله بن جحش الأسدي، ثم بعد ذلك غزوة بدر الكبرى اللي هي غزوة بدر المعروفة. هذه الأحداث كلها سبقت غزوة بدر. ما تظنوا أنه فقط غزوة بدر جاءت لي في السنة الثانية من الهجرة شهر رمضان، لا، قبلها يوجد أحداث وأحداث كثيرة ومليئة فعلا بالدروس والعبر والعظات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعل يبعث السرايا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا إلى الناس؟ لماذا؟ والعلماء يعرفون السرية فيقولون السرية هي البعث الذي لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التفريق بين الغزوة والسرية، يعني التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقال غزوة، والتي لا يخرج فيها عليه الصلاة والسلام فيقال هي سرية. أولى السرايا ألا وهي سرية حمزة بن عبد المطلب، والثانية سرية عبيدة بن الحارث. طيب لماذا كان يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام؟ لأسباب، هناك أهداف لإرسال السرايا. قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبسط هيبة دولته الوليدة في الداخل والخارج. طبعا السرايا والغزوات تلفت أعداء أنظار أعداء الدعوة إلى قوة المسلمين وتلفتهم إلى القدرة على الحرب وضرب أي حركة مناوئة سواء في الداخل أو في الخارج. ولذلك كان جيوش المسلمين لا تتوقف ليل ولا نهار. حتى أيضا هناك الأفاعي من اليهود اللي في المدينة، بنو قينقاع، بنو نضير، بنو قريظة، ينتظرون، فيعلموا لما النبي يبعث سرية كذا سرية كذا، وكل سرية لها وظيفة معينة، إذن يعلمون أن هذه دولة ليست إنها ضعيفة، لا عندها قوة، وليست مدافعة دائما، لا هي مهاجمة أحيانا. فسرايا تكون سرايا هجومية، يعني أول ثلاث سرايا اللي هي في السنة الأولى من الهجرة سرايا هجومية وليست سرايا دفاعية، فتكون خرجت لضرب مصالح قريش الاقتصادية مثلا، هذه هجومية، لبسط هيبة دولة المسلمين في الداخل وفي الخارج. اليهود بيخافوا، طب الخارج حتى يعلم القبائل حول المدينة ان المدينة الان تأسست فيها دولة قوية، فلذلك يسعى هؤلاء لكسب ود هذه الدولة مش حربها. فاول شيء النبي كان يبعث السرايا لبسط هيبة الدولة في الداخل والخارج. ثانيا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا؟ كان يبعث السرايا لكسب بعض قبائل العرب، وأيضا تحجيم دور الأعراب. الأعراب كان لهم في طرق التجارة دور في قطع الطريق على الناس، فيشكلون قوة تهديد للقوافل التجارية. الذي يمر في مناطق نفوذهم لا يمر إلا أن يدفع إتاوة، يعني بده يدفع غصبة عنه مدام يمر في المناطق التي سيمر فيها من مناطقنا، بده يدفع لنا. هكذا كان العرب بدوا في الصحراء. لما قامت دولة المسلمين لم يجدوا شيئا، جربوا مهاجمتها كما فعل كرز ابن جبر الفهري، كما فعل كرز ابن جبر الفهري، جربوا مهاجمة المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وسمى أهل السير هذه المطاردة غزوة بدر الصغرى، ولحقهم حتى بلغوا بدر، وعند ذلك تفرقوا. ولما تفرقوا هنا جعلوا يخافوا المسلمين، يعني الأعراب اللي كان أصلا يقطعوا الطرق على الناس وأي واحد بجمهور يدفع إتاوة رغم عن فيه، الآن أصبحوا يخافوا من المسلمين، فأصبح للمسلمين قوة. الآن الأعراب حول المدينة لا يأخذون منهم شيئا. ثم القبائل حسبت للمسلمين حسابا، هذه القبائل كانت تميل لقريش، يعني قريش هي القوة الضاربة في العرب، فكانت تميل إليها، وكانوا قد تعاقدوا معه عقدا سماه القرآن الكريم إيلاف. سعت هذه القبائل لتأمين طرق قريش، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ودع قبيلة جهينة وأقام معها عهدا وحالفها، طبعا هي كانت حليفة قريش هذه. فالسرايا كان هدف السرايا كسب بعض قبائل العرب، أولا بسط هيبة الدولة، اثنين كسب قبائل العرب. ثم أيها الإخوة الأفاضل، هذه السرايا كان لها الأثر الكبير في حركة الفتوح الإسلامي. استمرت حركة السرايا والبعوث، سرايا وبعوث، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم سترون من خلال السيرة كيف السيرة استمرت مرحلة بعد مرحلة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمر في بعث السرايا والبعوث إلى آخر حياته. ماذا يقول؟ أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، يعني يهتم بإرسال الرسائل وإرسال البعث. هذا النبي القائد، والذي يلحظ في حركة السرايا والبعوث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السرايا والبعوث قد ربى رجالا كانوا بعد ذلك قادة الأمة، قادة الأمة. فمثلا فتوحات الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح، اللي قبل ذلك قائد سرية وثنتين وثلاث، أبو عبيدة عامر بن الجراح، بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر، فتوحات الشام على يد أبي عبيدة رضي الله عنه، فتوحات بلاد العراق، فاتح المدائن، قائد القادسية سعد بن أبي وقاص، هو نفسه صاحب السرية الثالثة التي هي سرية الخرار، تسمى سرية الخرار في ذي القعدة في السنة الأولى من الهجرة، السرية الثالثة بالإسلام، قائدها سعد بن أبي وقاص، وفيها رمى بأول سهم في الإسلام. قل أنا أول من رمى بسهم في الإسلام، اللي هي في سرية الخرار هذه، سيأتي الكلام عنها، وهو سعد بن أبي وقاص. طب كيف تربى سعد بن وقاص يكون قائد؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام رب هؤلاء وهو في حياته أن يكونوا قادة. يعني السرية أنا مش موجود معكم، لكن اذهبوا 100-200 معكم سعد بن وقاص هو قائدكم، بسم الله، وظيفتكم كذا وكذا. سبحان الله، يتربى هؤلاء على القيادة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أسلفنا سابقا من فوائد السيرة، أن النبي ما ربى عبادا مصلين صائمين، لا، رباهم قادة بعده عليه الصلاة والسلام. فسعد بن أبي وقاص قائد القادسية، قائد فتح المدائن، هازم الفرس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حتى بعد ذلك الذين اشتركوا في حركة السرايا والبعوث، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عمرو العاص اشترك في حركة السرايا بعد ما أسلم. قلنا السرايا والبعوث والغزوات استمرت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد أيضا اشترك في سرايا بعدما أسلم، هو كان هازم الروم في اليرموك. وعمرو بن العاص فاتح مصر وليبيا، هو اللي اشترك، هو اللي كان قائد سرية فيها أبو بكر وعمر. عجيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رب هؤلاء، مع أن إسلام بعضهم للتو، إلا أنه رباه أن يكون قائدا، وهذه مهمة. يعني السرايا التي كان يبعثها كانت لها الأثر الكبير في حركة الفتوح الإسلامي بعد ذلك. فأولا بسط هيبة الدولة، دولة المسلمين، الدولة الوليدة تبسط هيبتها، وثانيا كسب القبائل، وأيضا تحجيم دور الأعراب، وثالثا كانت هذه السرايا لها أثر في حركة الفتوح الإسلامي، في حركة الفتوح الإسلامي. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان المسلمون يعيشون في خوف في المدينة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قل ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، يا ليت أحد يحرسني، العرب سترميهم عن قوس واحدة. قال ليت أحدا من أصحابي يحرسني، يا الله لو واحد يحرسني. فقال إذ سمعنا صوت سلاح، تقول عائشة، فقال من هذا؟ قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، أنا يا رسول جئت أحرسك. قالت عائشة فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، والنبي في تلك الليلة كان قد أرق، يعني ما استطاع ينام، لا شك شدة خوف، المدينة مكان ليغزوه هؤلاء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جعل يجهز السرايا، وهذا يدل أن الأمة أمة نقل وحركة، أمة مواجهة لعدوها، ما توقفت المواجهة من يوم يومين، لا، كل سنة في مواجهة، ومش مواجهة مواجهتين، لا، أكثر من ذلك. رأينا في السنة واحدة 17 مواجهة مع المشركين، سنة واحدة بين السرايا والغزوات ونحو ذلك. فلذلك إذا أردنا أن ندخل، هذا مدخل مهم يا إخواني للكلام عن السرايا والبعوث التي سبقت غزوة بدر، وأن نعلم أن المواجهة لابد منها على عبر تاريخ أمة الإسلام، لم ولن تتوقف الحروب بين المسلمين وغيرهم، لم تتوقف أبدا ولن تتوقف، هكذا سنة الله. الذي يريد أن يلغي هذه السنة يناقض القرآن الكريم. السنة رب العالمين تقول لابد من مواجهة أهل الحق لأهل الباطل، ومواجهة أهل الباطل لأهل الحق، لابد هذه المواجهة حتمية، لابد أن تقع. فالمسلمون ينبغي أن يجهزوا أنفسهم كما جهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لمثل هذا. أول سرية ألا وهي سرية حمزة بن عبد المطلب، نتكلم حولها إن شاء الله في درس قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.